بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 16 من السيرة العطرة. سرية زيد بن حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهي آخر وأنجح دورية للقتال قام بها المسلمون قبل أحد، وقعت في جمادى الآخرة سنة 3 هجرية. في حاشية واحد أخذنا تفاصيل هذه الوقعة من ابن هشام. طبعا هذه الوقعة المذكورة قبل، وهي تتعلق بقتل كعب بن الأشرف اليهودي، وليس المقصود سريتها زيد بن حارثة. إذن من ابن هشام وصحيح البخاري وسنن أبي داود مع عامر المعبود. اثنان ابن هشام وزاد معاد، واختلفت المصادر في تعيين سبب هذه الغزوة. بالنسبة طبعا هنا لغزوة بحران، فقيل إن استخبارات المدينة نقلت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن بني سليم يحشدون قوات كبيرة لغزو المدينة أو أطرافها، وقيل بل خرج يريد قريشا. وهذا الثاني هو الذي ذكره ابن هشام واختاره ابن القيم، حتى لم يذكر الأول رأسا، وهو الموجه، وذلك لأن ديار بني سليم لم تكن بناحية الفرع، وإنما هي في نجد بعيدة عن ناحية الفرع. متابع. وتفصيلها أن قريشا بقيت بعد بدر يساورها القلق والاضطراب، وجاء الصيف وقترب موسم رحلتها إلى الشام، فأخذها هم آخر. قال صفوان بن أمية لقريش، وهو الذي انتخبته قريشا في هذا العام لقيادة تجارتها إلى الشام، إن محمدا وصحبه أمام صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عوروا علينا ما تجرنا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل، وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك، وإن أقمنا في دارنا هذه أكلنا رؤوس أموالنا، فلم يكن لها من بقاء، وإنما حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف إلى الحبشة في الشتاء. ودارت المناقشة حول هذا الموضوع، فقال الأسود بن عبد المطلب لصفوان: تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق، وهي طريق طويلة جدا تخترق نجدا إلى الشام وتمر في شرق المدينة على بعد كبير منها، وكانت قريش تجهل هذه الطريق إلا الجهل. فأشار الأسود بن عبد المطلب على صفوان أن يتخذ فرات بن حيان من بني بكر بن وائل دليلا له يكون رائده في هذه الرحلة. وخرجت عير قريش يقودها صفوان بن أمية آخذة الطريق الجديدة، إلا أن أنباء هذه القافلة وخطة سيرها طارت إلى المدينة، وذلك أن سليط بن النعمان وكان قد أسلم اجتمع في مجلس شرب، وذلك قبل تحريم الخمر، مع نعيم بن مسعود الأشجعي، ولم يكن أسلم إذ ذاك. فلما أخذت الخمر من نعيم تحدث بالتحصيل عن قضية العير وخطة سيرها، فأسرع سليط إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يروي له القصة، وجهز رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لوقته حملة قوامها 100 راكب في قيادة زيد بن حارثة الكلبي. وأسرع زيد حتى دهم القافلة بغتة على حين غرة، وهي تنزل على ماء من أرض في أرض نجد يقال له قردة بالفتح يقال له قردة بالفتح فالسكون، فاستولى عليها كلها، ولم يكن من صفوان ومن معه من حرس القافلة إلى الفرار بدون أي مقاومة. وأسر المسلمون دليل القافلة فرات بن حيان وقيل ورجلين غيره، وحملوا غنيمة كبيرة من الأواني والفضة كانت تحملها القافلة، قدرت قيمتها 100,000. قسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه الغنيمة على أفراد السرية بعد أخذ الخمس، وأسلم فرات بن حيان على يديه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية ابن هشام فقه السيرة ورحمة للعالمين. كتابع. وكانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر، اشتد لها قلق قريش وزادها هما وحزنا وزادتها هما وحزنا، ويبقى أمامها إلى طريقان إذن. وكانت مأساة شديدة أعيد كانت مأساة شديدة ونكبة كبيرة أصابت قريشا بعد بدر، اشتد لها قلق قريش وزادها هما وحزنا، ولم يبقى أمامها إلا طريقان، إما أن تمتنع من عن غطرستها وكبريائها وتأخذ طريق الموادعة والمصالحة مع المسلمين، أو تقوم بحرب شاملة تعيد لها مجدها التليد وعزها القديم، وتقضي على قوات المسلمين بحيث لا يبقى لهم سيطرة على هذا ولا ذاك. وقد اختارت مكة الطريقة الثانية، فازداد إصرارها على المطالبة بالتأر والتهيؤ للقاء المسلمين في تعبئة كاملة وتصميمها على الغزو في ديارهم، فكان ذلك وما سبق من أحداث التمهيد القوية لمعركة أحد. غزوة أحد استعداد قريش لمعركة ناقلة. كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، وكانت تجيش فيها نزاعات الانتقام وأخذ ثأر، حتى إن قريشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلاهم في بدر، ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى حتى لا يتحطم المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم. وعلى إثر غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي غلة حقدها، وأخذت في استعداد للخوض في مثل هذه المعركة المحاربون. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض المعركة. تمويل الحرب، وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد وثركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه أعلنا أن يترك منه ثأرا. فأجابوا لذلك فباعوها، وكانت 1000 بعير والمال 50,000 دينار. وفي ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. التعبئة العامة. ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة، وأخذوا لذلك أنواعا من طرق التحريض، حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر الذي كان قد أسر في بدر، فمن عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأطلق سراحه بغير فدية، وأخذ منه العهد ألا يقوم ضده، أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين، وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه وإلا يكفل بناته. فقام أبو عزة بتحريض القبائل بأشعاره التي كانت تزكي حفائظهم، كما اختاروا شاعرا آخر مسافع بن عبد مناف الجمحي لنفس المهمة. وكان أبو سفيان أشد تأديبا على المسلمين بعدما رجع عن غزوة السويق خائبا، لم ينل ما في نفسه بل أضاع مقدارا كبيرا من تمويناته في هذه الغزوة، وزاد الطينة بلة أو زاد النار إذكاء إن صح هذا التعبير، ما أصاب قريشا أخيرا في سرية زيد بن حارثة من الخسائر الفادحة التي قسمت ثقار اقتصادها وزودها من الحزن والهم ما لا يقادر قدره. وحينئذ زادت سرعة قريش في استعدادها للخوض في معركة تفصل بينهم وبين المسلمين قوام جيش قريش وقيادته. ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين 3,000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش، ورأى قادة قريش أن يستصحب معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم، وكان عدد هذه النسوة 15 امرأة، وكان سلاح النقليات في هذا الجيش 3000 بعير، ومن سلاح الفرسان 200 فارس، فجنبوها طول الطريق، وكان من سلاح الوقاية 700 درع، وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد، يعاونه عكرمة بن أبي جهل، أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار. جيش مكة يتحرك. تحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة، وكانت الثارات القديمة والغيظ الكامن يشعل البغضاء في القلوب ويشف عما سوف يقع من قتال مرير. في الحاشية 1 زاد المعاد وهو معروف، وفي فتح الباري 100 فرس. الاستخبارات النبوية تكشف حركة العدو، وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية. فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ضمنها جميع تفاصيل الجيش، وأسرع رسول العباس بإبلاغ رسالته، وجد في السير حتى إنه قطع طريق بين مكة والمدينة التي تبلغ مسافتها إلى 500 كيلومتر في 3 أيام، وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو في مسجد قباء. قرأ الرسالة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أبي بن كعب، فأمره بالكتمان وعاد مسرعا إلى المدينة، وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار استعداد المسلمين للطوارئ. وظلت المدينة في حالة استنفار تام لا يفارق رجالها السلاح حتى وهم في الصلاة استعدادا للطوارئ. فقامت مفرزة من الأنصار فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة بحراسة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم السلاح. فقامت على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسها خوفا من أن يؤخذوا على غرة. وقامت دوريات من المسلمين لاكتشاف تحركات العدو تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين. الجيش المكي إلى أسوار المدينة، وتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة. ولما وصل إلى الأبواء اقترحت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بنفش قبر أم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب وحذروا من العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب. ثم واصل جيش مكة سيره حتى قترب من المدينة، فسلك وادي العقيق ثم انحرف منه إلى ذات اليمين حتى نزل قريبا بجبل أحد في مكان يقال له عينين في بطن السبخة من قناة على شفير الوادي الذي يقع شمال المدينة. فعسكر هناك يوم الجمعة 6 من شهر شوال 3 من الهجرة المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع. ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر حتى الخبر الأخير عن معسكره. وحينئذ عقد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى، تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف، وأخبرهم عن رؤيا رآها. قال إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة، وتأولت البقرة بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول هلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة. ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا يخرجوا من المدينة ويتحضوا بها، لا يمكن أن يكون هنا كلمة ويتحصنوا بها، فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. وكان هذا هو الرأي، ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن أبي عيد، ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج، ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد، وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه لأول مرة أمام المسلمين وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في أحرج ساعاتهم على الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم. فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر، فأشاروا على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالخروج، وألحوا عليه في ذلك حتى قال قائلهم: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله، فقد ساقه إلينا وقرب المسير، اخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم. وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، الذي كان قد أروى فرند سيفه في معركة بدر، فقد قال للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. في الحاشية واحد: السيرة الحلبية. ورفض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأيه أمام رأي الأغلبية، واستقر الرأي على الخروج من المدينة واللقاء في الميدان السافر. تكتيب الجيش الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال. ثم صلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالناس يوم الجمعة، ووعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبر أن لهم النصر بما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ إلى عدوهم، ففرح الناس بذلك. ثم صلى بالناس العصر وقد حشدوا وحضر أهل العوالي، ثم دخل بيته ومعه صاحباه أبو بكر وعمر، فعمماه وألبساه، فتدجج بسلاحه وظاهر بين درعين، أي لبس درعا فوق درع، وتقلب السيف، ثم خرج على الناس. وكان الناس ينتظرون خروجه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقد قال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: استكرهتم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الخروج، فردوا الأمر إليه، فندموا جميعا على ما صنعوا. فلما خرج قالوا له: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته وهي الدرع أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. توزيع الجيش. وقد قسم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جيشه إلى ثلاث كتائب: واحد كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري. اثنان كتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى لواءها أسيد بن حضير. ثلاثة كتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها حباب بن المنذر قوام الجيش. وكان الجيش متألفا من 1000 مقاتل، فيهم 100 دارية و50 فارسة، وقيل لم يكن من الفرسان أحد. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة، وأذن بالرحيل، فتحرك الجيش نحو الشمال، وخرج السعدان إمام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعدوان دارعين. في الحاشية واحد رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن إسحاق. اثنان قاله ابن القيم في الهدى، وقال ابن حجر هو غلط بين. وقد جزم موسى بن عقبة بأنه لم يكن معهم في أحد شيء من الخيل، ووقع عند الواقدي، كان معهم فرس لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وفرس لأبي بردة فتح الباري. ولما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة في سواد الجيش فسأل عنها فأخبر أنهم اليهود من خلفاء الخزرج يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين فسأل هل أسلموا فقالوا لا فأبى يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك استعراض الجيش وعندما وصل إلى مقام يقال له الشيخان استعرض جيشه فرد من استصغره ولم يره مطيقا للقتال وكان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد إذن وكان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم وغرابة بن أوس وعمر بن حزم وأبو سعيد الخدري وزيد بن حارثة الأنصاري وسعد بن حبة ويذكر في هؤلاء البراء بن عازب لكن حديثه في البخاري يدل على شهوده القتال ذلك اليوم وجهز رافع بن خديج وسمرة بن جندب على صغر سنهما وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في رماية النبل فأجازه فقال سمرة أنا أقوى من رافع أنا أسرعه فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه فتصارعا فصارع سمرة رافعا فأجازه أيضا المبيت بين أحد والمدينة وفي هذا المكان أدركهم المساء فصلى المغرب ثم صلى العشاء وبات هناك وانتخب 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله وكان قائدهم محمد بن مسلمة الأنصاري بطل سرية كعب بن الأشرف وتولى ذكوان بن عبد قيس حراسة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خاصة تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر وكان بمقربة جدا من العدو فقد كان يراهم ويرونه وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق فانسحب بنحو ثلث العسكر 300 مقاتل قائلا ما ندري علام نقتل أنفسنا ومتظاهرا بالاحتجاج بأن الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره في الحاشية واحد روى ذلك ابن سعد وفيه أنهم من بني قينقاع ومعلوم أن بني قينقاع كان قد تم إجلاؤهم عقب بدر ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأيه وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى بل لو كان هذا هو السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد في ذلك الظرف الدقيق أن يحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم حتى انحاز عامة الجيش عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وتنهار معنويات من بقي معه بينما يتشجع العدو وتعلو همته لرؤية هذا المنظر فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه المخلصين ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرياسة إلى هذا المنافق وأصحابه وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه فقد هم الطائفتان بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا ولكن الله تولاهما فتبتتا بعدما سرى فيهما الاضطراب وهمتا بالرجوع والانسحاب وعنهما يقول الله سبحانه وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقد حاول عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول تعالى قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم عبد الله بن حرام قائلا أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي هؤلاء المنافقين يقول الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. بقية الجيش الإسلامي إلى أحد. وبعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ببقية الجيش وهم 700 مقاتل ليواصل سيره نحو العدو. وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة فقال من رجل يخرج بنا على القوم من كثب أي من قريب من طريق لا يمر بنا عليهم. فقال أبو خيثمة أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم تاركا جيش المشركين إلى الغرب. ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع بن قيضي وكان منافقا ضرير البصر. فلما أحس بالجيش قام يحث التراب في وجوه المسلمين ويقول لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه فقال لا تقتلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر. ونفض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى نزل الشياب من جبل أحد في عدوة الوادي فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة وجاعلا ظهره إلى خضاب جبل أحد. وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. خطة الدفاع. وهناك عبأ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جيشه وهيأهم صفوفا للقتال فانتخب منهم فصيلة من الرماة الماهرين قوامها 50 مقاتلا وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الجنوبية من وادي القنا وعرف فيما بعد بجبل الرماة جنوب شرق معسكر المسلمين على بعد حوالي 150 مترا من مقر الجيش الإسلامي. والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة. فقد قال لقائدهم انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتون من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. ثم قال للرماة احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. وفي رواية للبخاري أنه قال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وبتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة سد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الثلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين ويقوموا بحركات الالتفات وعملية التطويق. في الحاشية 1 ابن هشام 2 روى ذلك أحمد الطبراني والحاكم عن ابن عباس انظر فتح الباري صحيح البخاري كتاب الجهاد. أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو وجعل على الميسرة الزبير بن العوام يسانده المقداد بن الأسود. وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة، والذين يوزنون بالآلاف. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.